الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في مناسك الحج إلى يوم النحر، وذكرنا ما يكون فيه من مناسك: من رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم التوجه إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة أو طواف الركن أو طواف الصدر. بعد طواف الإفاضة إذا كان الحاج متمتعا يباح يلزم السعي، إذا كان مفردا أو قارنا ولم يسعى حين قدم يبقى يلزمه أيضا السعي. كده برمي الجمرات وبالطواف بالبيت وبالنحر تحلل التحلل الأكبر. وذكرنا قبل ذلك أن التحلل تحللان: تحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأصغر الذي يبيح له أن يفعل ما كان محظورا عليه في الإحرام، ما كان حلالا له وحضر عليه بسبب الإحرام، زي أنه كان ممنوعا من لبس المغيط، من وضع الطيب، من قص الأظفار، هنا صار الآن حلالا له بعد التحلل الأصغر. التحلل الأصغر بيكون بأنه رمى الجمرات. والجمهور يذكرون ثلاث أعمال، يقولون رمي الجمرات، الحلق، الطواف بالبيت. واحدة من الثلاثة فعلها يبقى تحلل، اثنين من الثلاثة فعلها تحلل التحلل الأصغر، بقيت واحدة وهي الثالثة فعلها يتحلل التحلل الأكبر. وإن كان الحديث اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، إذا رمه الجمرة، إذا رمى سبع حصيات في جمرة العقبة، يبقى هنا تحلل من كل شيء، وبقي عليه أنه ممنوع من النساء لغاية ما يطوف بالبيت وينحر ويحل له التحلل الأكبر. طيب، أعمال يوم العيد انتهت كده، بقي عليه واجبان. واجبان واجب وهو المبيت ليالي يمنة، الواجب الثاني وهو رمي الجمرات في أيام التشريق، ده اللي بقي عليه وبعد ذلك انتهى الحج. هذه من الواجبات لا علاقة لها بالتحلل من الإحرام، وخلاص تحلل من الإحرام الآن التحللين الأصغر وتحلل التحلل الأكبر، أصبح مقيما حلالا الآن في منى، حلال ما هوش لابس لبس الإحرام، انتهى أمر لبس الإحرام، الآن يجوز له أن يقص أظفاره ويضع الطيب ويعاشر زوجته. الباقي عليه يرمي الجمرات في أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي قلنا ثلاث أيام التشريق، إذا مكث الأيام كلها، إذا لم يمكث كلها يومين منها، ولذلك ربنا سبحانه يقول: من تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الإنسان التقي يتقي ربه سبحانه ويفعل ما قدر عليه، ولا حرج في أنه ينفر من منى في يوم التشريق الثاني اللي هو ثالث أيام العيد. ثالث أيام العيد رمي الجمرات في يوم العيد، في يوم النحر كان الصباح، بل جاز قبل ذلك أن يرمي بعد ما صلى الفجر، من الممكن أنه يرمي طالما أن هناك، وخاصة مع الزحام الشديد المولود في هذه الأيام، من الممكن أنه إذا كان مع الضعفة من النساء وخرجوا من المزدلفة في النصف الثاني من الليل ووصلوا إلى منى قبل الفجر، جاز أيضا أن يرمي الجمرات باعتبار الزحام الشديد ووجود النساء. يبقى هنا في هذا اليوم جاز يرمي من الفجر أو قبل الفجر أو بعد الفجر، والأفضل بعد طلوع الشمس، ومفتوح لليوم بحال لغاية الليل، لغاية الليل له أن يرمي. يبدأ في يوم التشريق الأول اللي هيسمى بيوم القرع، إنه كل الحجاج لازم يقعدوا في منى في هذا اللي هو تاني أيام العيد. تاني أيام العيد يبقى هنا حيرمي الجمرة، الجمرة ترمى بعد الزوال، يبقى هو المبيت بتاعه لابد من المبيت في منى، يبيت في منى. فلو تعذر على الإنسان ذلك، وفي زماننا الآن كثيرا ما يتعذر هذا الشيء، يعني يخرج من منى ويتوجه ليطوف بالبيت وبعدين ما يلاقيش حاجة توديه منى، يفضل ينتظر فترة طويلة، والطواف بالبيت صعب جدا، على ما يخلص الطواف بالبيت مع شدة الزحام يكون يأخذ منه وقتا طويلا، ويكون توجه إلى البيت عند غروب الشمس مثلا، وهناك على ما خلص الطواف وخلص السعي الليل كله راح هنالك، يبقى هذا معذور، هذا معذور. يبقى المبيت في منى ما بقاش بالسهولة بنسبة انه هيوصل للبيت ويرجع على طول على منى زي زمان انه ركب الجمل بتاعه وصل للبيت ونزل وطب البيت وركب ورجع تاني، الطريق مفتوح وسهل. الان في صعوبة شوية فيها، فاذا تعذر عليه وهذا يكون عذرا شرعيا انه توجه للبيت علشان يطوف الطواف مثلا بعد على ما عرف يوصل للبيت، وصل على العشاء مثلا على مطاف وساعة خد منه 3-4 ساعات طواف وسعي ومشقة ما تمكنش انه يرجع الى منى، يبقى هذا عذر. لكن من يتمكن وبعدين ما يرجعش لمنى يبقى هنا هذا غير معذور. فرضنا خلص الطواف بتاعه على العشاء وصلى العشاء في الحرم وبعدين وجد سيارات توصلوا الى منى ومكسل، خلينا بيت النهارده في الفندق ما روحش لمنى مع وجود مكان له في منى، يبقى هذا الان مقصر في واجب من الواجبات. المبيت ليالي منى 3، إذا ترك المبيت ليالي منى يبقى يلزمه دم بترك هذا المبيت، إذا ترك جزءا منها يبقى على ذلك يلزمه ثلث دم. هنا المبيت الفرض الذي عليه، هنا إذا كان ترك بغير عذر، ونؤكد على هذا المعنى أنه ممكن يكون معذورا زي مبيت المزدلفة، ليلة المزدلفة لابد من مبيت في المزدلفة فيها، طيب العربية ما وصلتش المزدلفة إلا بعد الفجر، ما هذا معذور، سقط عنه هذا الوجوب وليس عليه شيء له. في ليلتين تاني بهذا كان مبيتا واجبا، المبيت كله جنس واحد، هذا مبيت المزدلفة وبعد ذلك المبيت منها، وبعض أهل العلم يجعل مبيت المزدلفة هذا شيء ومبيت منها هذا شيء آخر، يبقى هنا المبيت في مزدلفة بتركه يكون عليه دم، المبيت في منى بتركه يكون عليه دم آخر، هذا شيء وهذا شيء. لكن لعله الأرجح يكون أن المبيت كله جنس واحد، فيكون الليالي ليلة المزدلفة اللي هي صباح العيد، صباح العيد وخرج من عرفة توجه إلى المزدلفة، هذه اللي يجب عليه المبيت في المزدلفة، فتعذر المبيت خلاص لا شيء. بقي بعد ذلك هنا يوم العيد حيبيت لليلة اليوم القرن اللي هو أول أيام التشريق، هذه ليلة، هذا اليوم الأول حيبيت لتاني يوم التشريق، هذه ليلة تانية، الليلة التالتة لا يجب عليه أنه يبيتها هنالك إذا تعجل بالنهار. امتى يجب عليه؟ هي آخر الليالي يبيتها هناك لو غربت عليه الشمس وهو مقيم في مكانه، ما هوش مستعد للرحيل ولا شيء وغربت الشمس، خلاص لزمه أن يبيت هذه الليلة. لكن لو كان مستعد للرحيل وبدأ يتحرك ومع شدة الزحام العربية واقفة ولو لنص الليل لا شيء، لأنه الآن صار في حكم المرتحل وليس في حكم المقيم. طيب يبقى هنا ترك المبيت الثلاث ليالي اللي هما ليلة المزدلفة والليلتين الأولين هناك فيه يلزمه دم بترك هذا المبيت بتعمده، ترك شيئا منها برضو متعمدا مع القدرة يبقى عليه ثلث دم على كل ليلة، ثلث دم في كل ليلة. كذلك الرمي، الرمي كله على بعضه يلزمه دم فيه، اللي هو امتى هيكون الرمي؟ يبقى يوم العيد اللي هو جمرة العقبة هترمى بسبع حصيات، ايام التشريق هيرمي بقى الثلاث جمرات الاولى والوسطى والعقبة، الاولى والوسطى والعقبة على هذا الترتيب، يبقى هيرمي يوم القر ويوم النفر الاول مع رميه يوم العيد، بهذه ثلاث مرات يرمي فيها، تركها كلها وانصرف يبقى على ذلك يلزمه دم عن الثلاث، ترك واحدة منها مثلا يوم العيد رمى يوم العيد وبعد ذلك مشى يبقى فاته رمي يومين يبقى عليه ثلثين دم، رمى يوم العيد ويوم القر والثالث مشى ولم يرمه يبقى عليه ثلث دم. لو انه ترك حصيات وهنا يتصدق بشيء، انه الرمي حيكون لو مكث الايام كلها هنالك حيرمي 70 حصاة، لو مكث 3 ايام فقط ويوم العيد ويوم القر ويوم النفر الاول يبقى عليه 49 حصاة يرميها في الجمر، فيرمي على الترتيب. قلنا الحصيات بتبقى قد الفولة أو أصغر قد الحمصة شيء صغير، يمكن الإنسان يستهين بها ولكن الشرع أمرك بذلك، ما أمرش بأكثر من ذلك، يبقى ترمي مثل هذه الحصاء الصغيرة. لو انه كبرت شويه ما فيش اشكال، ما فيش اشكال، لكن انه يجعلها حجرا ضخما لا، هذا يؤذي الناس، يرمي بالحجر الصغير. والان يعني ربنا سبحانه وتعالى وسع في الجمرات، وسع في الاماكن اللي هناك، كان زمان محصوره بين جبال الناس ما يقدروش انه يبقى مزنوقين فيها، الان اتبعدت الجبال وبقى الرمي في اربع ادوار ويمكن عملوا ادوار اخرى جديده، يبقى هنا الرمي بيرمي من اي مكان تيسر له، من الارض رمى، من الدور الثاني رمى، من الكوبري في الدور الثالث، من اي مكان، وحيلاقي الامر سهل فيها، فيكون قريب من الجمرات ويرمي الحصى بداخل، يبقى يرمي مش بيحطها، مش بيحطها لا، بيرمي بصورة الرمي مع كل حصى يكبر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب حيقف ازاي وهو يرمي هذه الجمرات؟ اي منطقة وقف فيها حوالين الحوض اللي فيه رمي جاز له، جاز له، المهم ينزل في المرمى. البعض الناس بيشغلهم انه في الشاهد اللي في النص او العمود في النص، بس العمود ده عشان يبين هنا الجمرة، حيث اللي جاي من بعيد يعرف هنا الجمرة الاولى، هنا الجمرة الثانية، هنا جمرة العقب، بس هنا العمود ده شيء انشأه الناس لهذا الشيء لتحديد المكان، عشان اللي شايف، البعض من الناس ما يفهمش فيفتكر انه لازم ينشن في العمود ده، يبقى كل همه انه يجيب يصيب في هذا العمود، هذا من جهل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هل سألوا اذ جاهلوا، انما شفاء العي السؤال، مش مطلوب انك تقف تنشن فيه، مطلوب ترمي الحصى بداخل الحوض. ولذلك الفقهاء يقول لك لو ان العمود ده عمود طوب كده وفي شقوق وبتاع، لو انه رمى الحصى دخل في شق من الشقوق ما تحسبش، ما تحسبش، لان لم تقع بداخل المرمى. فهو يشغل نفسه بانه ينشد على هذا المكان، مع انه لو جت فيه ودخلت في شق من شق ما نزلتش على الارض فيها لا تحسب، ليه بتتعب نفسك بشيء لم ياتي به، لم تاتي به السنه، بتربي بداخل المرمى. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمره الدنيا، ده بقى في ايام التشريق، الدنيا اللي هي الاولى وثلاث جمرات، في يوم العيد رمى جمره العقبه فقط، بعد كده في الايام التاليه بيرمي الجمره الاولى، جمره الوسطى، الجمره الاخيره اللي هي جمره العقبه. فكان يرمي الجمره الدنيا اللي هي الاولى بسبع حصايا، يكبر على إثر كل حصى، يعني بيرمي الله أكبر، يرمي الله أكبر على إثر كل حصى، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. هذه سنة من السنة، لو أنه رمى السبع حصايات ومشى خلاص رمى، لكن الأفضل أنه يتحرى، وخاصة إذا كان مكان واسع، لما بيكون في على الكباري فوق الدور الثاني أو الثالث بيلاقي مكان واسع أمامه بيقف في أي مكان منها، يبقى حين يرمي يستقبل القبلة، ده في الجمرة الأولى والثانية، يبقى القبلة أمامه ويرمي السبع الحصايات، خلص رمي السبع حصايات يقوم يتقدم قدام شوية ويبعد عن ممر الناس، بعد يمينا بعد شمالا، هم بيبعد عن المكان اللي الناس تمر فيه، ويقف يدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف يدعو دعاء طويلا جدا، يعني ما الآن ما فيش حد بيعمل هذا، بس على الأقل ادعو ادعو، فيقف يدعو دعاء طويلا، كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقدر سورة البقرة، بقدر ما يقرأ سورة البقرة، عشان تقرأ سورة البقرة هتاخد منك ساعتين قراءتها، فهنا يقف يدعو، لكن ما هذا سنة، هذا سنة ليس فرضا، لا تترك السنة. وأيضا يعني إذا كان المكان مزدحما وانت طول ما انت واقف كتفك بتخبط بالناس اللي بيعدوا، يبقى خد جنب أو نقصر في الدعاء وعدي على الجمرة اللي تليها بحسب الظروف اللي انت فيها. الجمرة الثانية هيعمل نفس الحكاية، يقف مستقبل القبلة، هو طريقك أصلا، هو طريق تجاه القبلة، وانت ماشي من الجمرة الأولى للثانية للثالثة، هو الطريق اللي مستستقبل فيه القبلة، لأنه هتبقى عرفات وراك، مكة أمامك، فهنا استقبال القبلة، استقبال مكة، استقبال الحرم. طيب يتقدم ويرمي، ده هنا في حديث ابن عمر، الجمرة الوسطى، الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل. هنا بقى عند الجمرة الثانية بياخد شمال، يعني الأول رماها وبعدين عشان يقف يدعو ياخد شمال، ليه ياخد شمال هنا؟ علشان حيطلع على الجمرة الكبرى عايز يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خد يمين ولا شيء ما حسب، لكن كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة كان مستقبل الجمرة، وشماله لمكة ويمينه لعرفات، فاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجمرة الأولى، والجمرة الثانية يستقبل مكة وشه للحوض نفسه في اتجاه مكة. الجمرة الثالثة كان برضو وشه للحوض ولكن شماله للقبلة عليه الصلاة والسلام. فهنا أسهل لي بأن هو يأخذ الشمال وينطلق إلى الأمام بعد الجمرة الثانية. يبقى بعد الجمرة الأولى يقف ويدعو، الجمرة الثانية يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وبعد ذلك ينطلق إلى الجمرة الثالثة. ما فيش دعاء بعد رمي الجمرة الثالثة للتسهيل على الناس، عشان الوقفة هناك هتعمل زحام في الأول وفي الآخر، لا خلاص اطلع على طول. يبقى بعد ما رمى الجمرة الأخيرة ينصرف من هذا المكان. رمي الجمرات كما ذكرنا أنه لابد أن يكون رميا ويكبر مع كل حصاة يرميها. في هذه الأيام لا يجوز الرمي قبل الزوال، لا يجوز الرمي قبل الزوال. يمكن العلماء في سنين ماضية أفتوا بأنه يرمي خلال 24 ساعة، بعض العلماء أفتوا بذلك، أخذوا من مذهب أبي حنيفة مع شدة الزحام. الآن ما فيش هذا الزحام اللي كان موجودا قبل ذلك، لا، الأمر تيسر جدا جدا في الرمي، وبقى الإنسان بيرمي يعني وخاصة من فوق الكباري من فوق، وانت ماشي يمكن قدامك مسافة ما فيش فيها حد وانت ماشي عشان ترمي. إذا ذهبت في وقت عند العصر مثلا أو كده بتلاقي الأمر سهل جدا في الرمي. يبقى ننفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة بقى أنه أرمي قبل الزوال مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، الفتوى بها الآن خطأ، خطأ أنه مع عدم الزحام هناك ومع القدرة على الرمي يبقى ما يتقالش أرمي في 24 ساعة. لا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرمي قبل الزوال، يبقى الرمي يكون بعد الزوال. هنا جابوا الفتوى دي منين؟ فتوى 24 ساعة أخذوها تلفيقا من كلام العلماء، لكنها ما فيش حد من العلماء نص عليها نص حقيقي في ذلك. اللي تكلم عنها هو الإمام أبو حنيفة فقط من بين كل العلماء، حتى صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن خلف أبو حنيفة في هذا الشيء. هو يرى أنه في يوم النفر أنت حتنفر إمتى؟ اليوم اللي أنت حتنفر فيه ممكن ترمي قبل الزوال، يعني في وقت الضحى. في وقت الضحى أخذ وقالوا طالما أنه يرمي في وقت الزوال في, في, في كل يوم، وأبو حنيفة قال في يوم النفر يرمي قبل الزوال، طيب في كل يوم بقى يرمي قبل الزوال. أخذوا هذا التلفيق، ما قالوش أبو حنيفة، أبو حنيفة قالوا أنه في يوم النفر يرمي قبل الزوال، هذا المشهور عن أبي حنيفة. ليه قول تاني في الأيام كلها يرمي قبل الزوال؟ إمتى قبل الزوال؟ إمتى قبل الزوال؟ أبو حنيفة مذهبه أنه يرمي قبل الزوال قياسا على يوم العيد، قياسا على يوم العيد. وأبو حنيفة مذهبه أن يوم العيد ما يرميش إلا وقت الضحى بعد طلوع الشمس. يبقى على ذلك حتى لو على مذهب أبي حنيفة يكون الرمي قبل الزوال، ما فيش مسألة يرمي الساعة 12 بالليل قبلها عن النهاردة وبعدها عن بكرة ويمشي، لا لا، هذا تهريج، لم يقول أبو حنيفة بهذا الشيء. أبو حنيفة فتوى في أنه يوم النفر الأول هو الثالث أيام العيد، ثالث أيام العيد يرمي وقت الزوال، هذا أفضل. يجوز له يرمي قبل الزوال، ليه يرمي قبل الزوال؟ قياسا على يوم العيد اللي هو رمي دمرة العقبة. طيب قياسا عند أبي حنيفة دمرة العقبة ترمى إمتى؟ يقول لك في وقت الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس معه لا ترموا حتى تطلع الشمس. يبقى هذا كلام أبي حنيفة إنه حتى الرمي في هذا اليوم يكون في وقت الضحى، ليس قبلها بعشر ساعات ولا 14 ساعة يرميها من الليل الساعة 12 بالليل، لم يقل ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه. إن كثير من الحداد يقول لك لا أبو حنيفة قال، لا ما قالش هذا شيء. تلاقي الحداد قاعدين منتظرين عند الساعة 12، يروح هناك يقول لك حرمي قبل الساعة 12 عن النهاردة وبعد الساعة 12 عن بكرة وحمشي دلوقتي، حمشي دلوقتي. طب فين المبيت اللي انت بيت مع قدرتك على المبيت؟ لا مش مهم عنده هذا الشيء، لك ما خلاص بعدت بعد الساعة 12 دقيقة امشي بعد ذلك. طالما الحاد قادرا على المبيت يلزمه ذلك، قادرا على رمي الجمرات يلزمه ذلك. طيب غير قادر على رمي الجمرات يوكل، يوكل إذا تعذر على الإنسان، مش عشان يمشي، مش يمشي، لا يتعذر عليه بأنه مريض ما يقدرش يوصل الجمرات، والقاعدين في منى بتبقى الجمرات بعيدة عنهم، أحيانا بيبقى بينه وبين الجمرات 3 كيلو 4 كيلو وهو كبير في السن ما يقدرش يمشيها، فيجوز له أن يستنيب من يرمي عنه الجمرات. إذا ترك رمي الجمرات وانصرف وترك المبيت وانصرف يبقى عليه دمان. دم لترك مبيت ليالي منى، ودم آخر لترك الجمرات كلها، أو إذا ترك ليلة واحدة مع ترك الرمي في يوم واحد يبقى عليه عن هذه تلت دم وعن هذه تلت دم وهكذا. يبقى خلص هنا رمي الجمرات والمبيت ليالي منى، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت لرعاء الإبل، لرعاء الإبل إن يترك، وكذلك لأهل السقاية رخص لهم. ففي السنن عن عاصم بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، يعني في ترك المبيت، في ترك المبيت، لأنه لو ترك الإبل بر راح تسرق الإبل. طيب لو دخلها مع الناس في منى هيزحموا، دي منى كلها 5 كيلو هيزحم على الناس منى، فعلى ذلك يبيت بره في الصحراء ويكون مع الإبل بتاعته حتى يعلفها وحتى يرعاها فلا تنفر ولا تهرب من مكانها، فرخص لهذا في تركها. طيب هو ده بس، لاحظ ان راعي الإبل بيحافظ على ماله. طيب اذا كان المحافظة على صحة الانسان، على بدن الانسان، يبقى باب اولى. فاذا كان الانسان احتاج ان يروح مستشفى، احتاج وترك المبيت، يبقى هذا معذور في ترك المبيت وسقط عنه هذا الواجب. كذلك يكون من المعذورين في ذلك في ترك المبيت من ليس له مكان بمنى. الآن الدولة هناك بتدي أماكن في منى، وأماكن منى ما تكفيش الحجاج، فبيدوا أماكن تانية في المزدلفة، يقول لك منى التانية هي مش منى ولا غيرها، هي من المزدلفة. فالمبيت في المزدلفة لا مش مبيت في منى، ولكن بحسب ما يتيسر للإنسان ينزل في المكان الذي يحدد له. طيب ملوش مكان خاص وما يعرفش يدخل منى، يمكث فيها الليل في أي مكان. إذا تعذر ذلك والحراس منعوا من ذلك يبقى يسقط عنه المبيت. إذا ترك أهل الأعذار المبيت في منى بسبب الأعذار وجب عليهم الذهاب لرمي الجمرات، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في ترك المبيت لكن لم يرخص في ترك الجمرات، إنما دعا لهم رمي الجمرات إنه يرمي في يوم العيد النهاردة وبكرة، وبعد كده بعد بكرة ما يروحش ويبقى برا، وبعدين يرجع تاني في آخر أيام العيد يرمي وينصرف، فرخص لهم في إن يرمي يومين عن يوم. يبقى الرمي لو تعذر الإنسان يرمي النهاردة مع شدة أزهام بفرض أو مع تعبه ما قدرش، يبقى بكرة يرمي عن امبارح وعن النهاردة. تعذر امبارح والنهاردة وبكرة آخر يوم اللي حينفر فيه هذا الإنسان، يبقى يجوز له أنه في اليوم الأخير يتوجه ويرمي جمرة العقبة، يراعي الترتيب، يرمي جمرة العقبة عن يوم العيد، وبعدين يرجع من الجمرة الأولى يرمي عن امبارح، الأولى الثانية الثالثة، يرجع تاني من الجمرة الأولى يرمي عن النهاردة، الأولى الثانية الثالثة، لابد من هذا الترتيب عن الأيام. إذا كان يرمي عن نفسه وعن غيره جاز أنه يرمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم يرميها عن غيره إذا كان نائبا في ذلك وهذا الغير معذور، وبعدين يرمي الجمرة الثانية عن نفسه ثم يرميها عن الذي ناب عنه ثم الثالثة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.